الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب حسن الخلق. كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. باب ما جاء في حسن الخلق. وعن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الأرض أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلم أنشد أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشد أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي عن كعب الأحباب أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن السماء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظالم بالهواجر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
بعث ليتمم
حسن الأخلاق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب حسن الخلق. كتاب حسن الخلق، الكتاب مضى الكلام فيه مرارا، وهذا الكتاب 47 من كتب الموطأ، فلا داعي للكلام في هذه الكلمة. والحسن ضد السوء، الحسن ضد السوء، وهو ما تستخفه النفس وتميل إليه وتحبه. والخلق هو الدين والطبع والسجية، ويأتي بمعنى الأدب الشرعي، كما جاء في الخبر: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وجاء أيضا قول عائشة: كان خلقه قرآن، يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهو أكمل الناس بالخلق عليه الصلاة والسلام، خلقه القرآن. فحياته وعيشته وسيرته وشمائله ترجمة ترجمة عملية للقرآن، ترجمة عملية للقرآن. إنك لعلى خلق عظيم. هذا بالنسبة لحسن الخلق. وإذا قلنا إن حسن الخلق المراد به الأدب الشرعي، فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجانب وينظر ما جاء في هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة ليتأدب بها، ليتأدب بها ليكون مع علمه عاملا بعلمه قدوة لغيره. والكتاب العزيز السنة المطهرة فيها الشيء الكثير مما احتاجه المسلم، لا سيما طالب العلم في تعامله مع الناس. والخلق كما يكون في التعامل مع الله جل وعلا يكون في التعامل مع النفس ومع الأقربين من الوالدين والإخوة والأخوات والعمات والأعمام والأخوال والخالات وسائر الأقارب، ويكون أيضا مع المسلمين ومع غيرهم ممن له عهد أو ميثاق. لا بد أن يتعامل مع كل إنسان بما يليق به. ولذا يترجمون باب البر والصلة والآداب، باب البر والصلة والآداب. فالبر يكون لأقرب الناس الوالدين، والصلة للأقارب، والآداب مع سائر الناس. باب ما جاء في حسن الخلق يعني من النصوص، وما جاء في هذا الباب لا يكاد يحصر، لا يكاد يحصر. ونصوص الكتاب والسنة في هذا متضافرة وكثيرة جدا، وهي من خير ما يعنى به طالب العلم لكي يعيش عيشة قويمة بأدب الله وأدب رسوله عليه الصلاة والسلام. وما نشاهده ونسمعه من سوء التعامل بين المسلمين، وقد يوجد مع الأسف بين طلاب العلم، كل هذا إنما هو بالغفلة عن هذا الباب العظيم. تجد الجفاء بين الأشقاء، تجد الجفاء بين الوالد والولد، والأم مع ابنها وبنتها، بين الزوج وزوجته، مع الجار مع الجار. كل هذا أمرنا بالإحسان إليهم والتعامل معهم على أكمل وجه. غفل الناس عن تحصيل هذا الباب العظيم من أباب الدين، ولا يتم الفقه في الدين إلا به. ثم ماذا إذا حمل طالب العلم من الأحكام ما حمل لأدلتها ومعرفة الراجح منها، ولا يستطيع أن يتعامل مع والده، لا يستطيع أن يتعامل مع زوجته، مع إخوانه، مع أولاده، ماذا يستفيد من هذا العلم إلا النفرة والبغضاء وكثير من الأمور التي لا تحمد عقباها. إنما أوتي الإنسان من قبل هذا الباب بسببها. كتب الأدب كثيرة جدا التي تدعو إلى حسن الخلق، ومع الأسف أن الذي استأثر بالاسم وما يدعو إلى سوء الخلق وسفاسف الأمور. فتجد كتب الأدب المصطلح عليه أدب الدرس عند الناس بفن المعروف، كثير منه يدعو إلى سوء الأدب مع الأسف، لما اشتملت عليه هذه الكتب المصنفة في هذا الباب من قصص مسفة فاحشة بذيئة وأخبار كاذبة تحمل في طياتها البغضاء والشحناء، لأن مؤلفيها ليسوا على درجة من التدين والاستقامة، مع أن بعض من ينتسب إلى العلم قد يفصل بين العلم والأدب، يفصل بين العلم والأدب. من أهل العلم من تولى القضاء والإفتاء وألف في علوم الشريعة مشهور، ومع ذلك يؤلف في الجواري والغلمان كتاب من أسوأ الكتب، ويذكر في مقدمته أنه قد مستغرب من إمام وعالم ومؤلف وفقيه قاضي أن يثق مثل هذه الموضوعات، لكنه أجاب بما يفاد منه أنه لا علاقة للدين بالأدب، وأن هذا فن وذاك فن. للأسف أن هذا عالم من علماء المسلمين وله أيضا قصائد في الأدب الشرعي عن ابن المقابل، وهي مشهورة محفوظة عند طلاب العلم من القدم. هل إذا كان بهذه المثابة من العلم والدين والمناصب العلية في الدولة الإسلامية مشكلة؟ هذا هو الإشكال، إما أن يدعو إلى الأدب الفاحش والبذيء من هو ممن لا يعرف بعلم ولا دين، يعني من عرف بالفسق والشرب والمجون وغير ذلك، هذا أمر سهل، يعني سهل أن يترك مثل هذا الموضوع شخص من أهل الشرب، شرب الخمر مثلا، لأنه ليس بالتدخل ولا يغفر الناس به. لكن الإشكال حينما يطرق هذا الباب شخص محسوب على أهل العلم، فمثل زكي مبارك من المتأخرين ومعروف وضعه والله المستعان، حينما عتب على صاحب زهر الآداب إغفاله للنجوم وقال إنه أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب، والحياة يقول كما يقوله، وأظن ليس بكامل عقله لما يكتب هذا الكلام، تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. يقول أبعد أذهب إلى أبعد من ذلك، فأزعم أن بعض الغي رشد. هذا ما عليه شرع، ما ليس من يقتدى به أو يؤخذ بكلامه. نظائره كثير يعني في الأدباء، لكن الإشكال حينما يصدر هذا من عالم ويرى أن العلم الشرعي فن والأدب فن آخر، دين واحد. يعني نظير ما يذكره بعض المؤرخين ممن عرف بسلامة المعتقد في الجملة، ثم يأتي يترجم لعالم ثم يمدح قبره وأن ذريحه شفاء ترياق مجرد. هذا فصل بين التوحيد والتاريخ. فالدين وحده متكامل يكمل بعضه بعضا، وأبوابه يرتبط بعضها ببعض، ولا يتم الفقه إلا إذا تفقهنا على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالنصوص نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة تدعو إلى حسن الخلق، وفي كتب الأدب ما يدعو إلى الفحش وبلاءة اللسان وإيراث أو ما يورث الشحناء والبغضاء. كل هذا ينبغي أن يكون طالب العلم على حذر منه. وفي كتب الأدب التي هذه صفتها مما يعنى به أهل العلم، وإن كان فيها ما فيه، لكن يكون الإنسان على حذر منها ويستصحب النصوص ويجعلها هي الحادي والسائق والقائد، ثم ذلك يستفيد من هذه الكتب كما يقول أهل العلم من باب استجمام النفس وترويح النفس، ويمر فيها
في أثنائها بعض الفوائد التي يحتاجها طالب العلم. وكتب التواريخ إذا سلم من الكذب وعرف ثقة مؤلفيها أنفع من كتب الأدب في هذا الباب وأكثر فائدة، لأن فيها العبرة، فيها العبرة. اعتبر طالب العلم بما مضى بسنن الله جل وعلا كونية في السابقين واللاحقين التي لا تتغير وتتبدل، هذه محل عبرة. لكن بعض المؤرخين لا يتورع عن الكذب أو نقل الكذب، وهنا تكمن المشكلة. على كل حال، المقصود بالأدب عندنا الأدب الشرعي واستمداده من نصوص الكتاب والسنة، يعني حسن الخلق من نصوص الكتاب والسنة وأقاويل سلف هذه الأمة. والكلام في هذا الباب كثير عند أهل العلم، منظوم ومنثور. فلو رجعنا إلى الأداب الشرعية للمفلح، أو غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، شرح السفاريني ونظم لابن عبد القوي، ومنظومة الشيخ حافظ حكم الميمية في الوصايا والآداب العلمية، اشتملت على كثير من مسائل هذا الباب. يقول: باب ما جاء في حسن الخلق. حدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز، إن قال: حسن خلقك للناس يا معاذ، يا معاذ ابن جبل. الحديث التي جاءت مرسلة، سواء كانت مما حذف من آخرها أو صارت بلاغات من مالك أو كذلك، كلها وصلها ابن عبد البر في التمهيج، كلها وصلها، سوى أربعة أحاديث هذا آخرها، التي لم يستطع ابن عبد البر أن يصلها وأن يجدها موصولة في كتاب من الكتب المعتبرة. على أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وصل هذه الأحاديث الأربعة، فصارت الأحاديث كلها موصولة، لكن لا يعني أنها صحيحة إذا تم وصلها، فقد توصل بأسانيد صحيحة، وقد توصل بأسانيد حسنة، وقد توصل بأسانيد ضعيفة. على كل حال، هذا الخبر معناه صحيح. قال: إن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن. وقصته معروفة، حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال له ما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى آخر الحديث. وفيه زوائد على الرواية المعروفة المشهورة، منها هذا: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز. الغرز الذي يركب فيه على الرحل. أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. أحسن خلقك، يعني تواضع للناس، تعامل مع الناس بما يليق بكل إنسان من التعامل. وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كما في حديث عائشة في مقدمة مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فيتعامل مع الكبير بالاحترام والتقدير والإجلال والتعظيم بما يليق به من غير غلو، ويتعامل مع النظير أيضا بمثل هذا من المودة والاحترام والتقدير، ويتعامل مع الصغير بالرحمة والرأفة والشفقة، فيعامل كل إنسان بما يليق به. أحسن خلقك للناس. وجاء في حديثه الآخر: وخالق الناس بخلق الحسن. خالق الناس بخلق الحسن، فحسن الخلق مطلوب، وما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. إن أقربكم، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا. كل هذا تدل على أن هذا له شأن في الشرع، ولا يمكن أن تسود المودة والمحبة والاحترام بين الناس إلا بمثل هذا. يا معاذ بن جبل، يا معاذ منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد، وابن نعت أو بدل أو بيان من معاذ منصوب لأن محل معاذ النصب، وابن مضاف وجبل مضاف إليه. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. ما خير بين أمرين أو في أمرين، في الوقت بين أمرين وفي بعضها في أمرين عليه الصلاة والسلام إلا أخذ أيسرهما. والتخيير هذا إما من الله جل وعلا أو من بينه عهد أو عقد، أو يريد معاملة مع شخص ويخيره الطرف الثاني فيختار الأيسر عليه الصلاة والسلام. لكن اختيار الأيسر بالنسبة لما بينه وبين ربه من التكاليف لا شك أن الدافع إليه الشفقة على أمته عليه الصلاة والسلام، كما فعل في ليلة الإسراء وفي غيرها. إلا أخذ أيسرهما الأسهل. ونسمع كثير من يتصدر للإفتاء يستدل بهذا الحديث على اختيار الأيسر من أقوال أهل العلم، وهذا الكلام ليس بصحيح بل باطل، لأن اختيار الأيسر من أقوال أهل العلم هو ما يعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص. لما كان هناك اختيار، نعم الرسول اختار الأيسر، لكن الآن هل في اختيار؟ الآن عندي مندوح أن تأخذ بالواجب أو لا تأخذ. يعني إذا قال مالك أي جمهور قالوا طواف الوداع واجب، وقال مالك سنة، هل لنا خيار في أن ننظر في رأي مالك نختار الأيسر منهما؟ هل هذا محل الحديث ولا لا؟ محل الحديث لما كان هناك مجال للاختيار. الآن أنت كملت الشريعة، كمل الدين، فلا في مجال الاختيار، في مجال راجح ومرجوح، فناخذ بالراجح نترك المرجوح، ما في مندوحة ولا باختيار. وإلا لجعلنا مالكا ومن يضاهيه من أهل العلم هم أهل التخيير للناس، وهذا ليس بالصحيح. الذي يخير من بيده الخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليكون لهم الخيارة من أمرهم. ما في خيار. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطواف الوداع وخفف عن الحائض والنفساء، هل هذا واجب ولا مستحب؟ كان مستحب، ما فيه مجال للتخفيف، ما في مجال للتخفيف. أصل المستحب خبيث، أقوى الناس وأنشط الناس له أن يتركه مدى مستحب، لكن التخفيف عن النساء النفساء والحية دليل على أنه واجب، وليس هذا مجال للتخفيف. التخفيف فيما جاء فيه التخفيف. كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، اختر الأيسر من الثلاثة. تقول الله رقبا 100,000 والكسوة 1,000 مثلا 10 و15 كيلو رز 30 ريال أو 50 ريال مثلا. اختر الأيسر لأن في مجال للتخيير من قبل من يملك التخيير. ما سائر الناس ما لهم خيار, في دليل راجح ومرجوح. يعني ترجح عند الإنسان حكم لا يجوز له أن يتنازل عنه بحال من الأحوال. ليس له أن يتنازل, بل يجب عليه أن يعمل وأن يفتي بما يدين الله به. أما أن يترجح عنده الوجوب ويقول للناس هذا مستحب, هذا تشهم, هذا تنازل عن شيء لا يمكن التنازل عنه, هذا دين. ولذلك تضيع أمور المسلمين بهذه الطريقة, وعلى إثرها تضيع عبادات الناس على ضياع, على بسبب ضياع الفتوى يضيع تضيع ديان الناس. إذا كان الإنسان إذا فعل محرما وجد من يقول له معك شيء انتهى, ويترك فلان ويذهب إلى فلان, فلان عرف بالتساهل وفلان عرف بالتشديد. والآن يلوك الناس بألسنة بعض أهل التحري من أهل العلم ويقولون فلان لا تستسلم, كل شيء حرام. هذا موجود وهذا واقع, الله المستعان. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. نعم, هناك قواعد عمومات شرعية, يعني مشقة تجلب التيسير, تجلب التيسير في أصل التشريع. يعني المشقة في السفر تجلب رخص السفر, لكن مشقة في الصيام في الصيف في الحضر تجلب التيسير, تفطر لا تفطر يا أخي. لكن في السفر المشقة تجلب التيسير, لأن الأصل في السفر المشقة, ولهذا قرر فيه الرخص. فالسفر وصف مؤثر وسببه في الأصل المشقة. وإذا وجد مشقة لا يحتملها الإنسان ولا يطيقها أشرف على لا لا تفطر. فالمشقة تجلب التيسير, مشقة في مستحب, مشقة في ارتكاب مكروه, يعني لا يأثم الإنسان بفعله أو لا يأثم بتركه, تجلب التيسير. لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المخالف لأمره في حال الاستحباب لبيان الجواز, وفعله المخالف لنهيه الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة إنما هو لبيان الجواز. ويبقى أن الأفضل أن تعمل في المستحب, والأفضل أن تترك المكروه. هذه الأمور التي بها خيار. أما الواجبات الصريحة ما بها خيار. نعم, إذا وجد مشقة لا يحتملها الإنسان يعني تخرج عن توقيه وعادته في تحملها ترخص. أهل العلم يختلفون في مثلها إذا عدم المرجح. منهم من يقول نختار الأيسر, نختار الأيسر لأن اليسر سمة هذه الشريعة. ومنهم من يقول لا, الدين دين تكاليف ولا تبرأ الذمة إلا بالخروج من العهدة بيقين, فعلى هذا تأخذ بالأشد. هما قولان لأهل العلم. لكن إذا توقف الإنسان في مسألة ما لم يستطع فيها الترجيح, لأن صارت من عظم المسائل يعني الكفتان متساويتان. الواجب في مثل هذه الصورة على المجتهد أن يتوقف حتى يترجع عليه أحد, يترجع لديه أحد القولين. إن ضاق عليه الوقت ولم يستطع الترجيح له أن يقلد, له أن يقلد. نعم, هو الأصل الدين يسر, إن الدين يسر, لكن يسر نسبي, لكنه يسر نسبي. يعني هل في ديننا إذا ثبت كنبيه تستخرجها بالمقرار؟ نعم, هل في ديننا من التوبة أن تقتل نفسك؟ لا. الأسرار ولا غلال كانت علينا كلها انتهى كان فعلا من قبله. فديننا يسر بالنسبة للشرائع السابقة. ولمن قال من لم يكون بالغيه إلا بشق الأنفس؟ يعني ما هذا نص شرعي، ماذا نعمل بهذا النص؟ نعم، كيف نعمل بمثل هذا النص؟ ولا ينكر أحد أن صيام الهواجر شاق على الناس، هل نقول من يسر الدين أن نترك الصيام في الصيف؟ نعم. أهل العلم في بعض القضايا، في بعض القضايا بالنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على بعض الأقوال يرون أن الإمام له أن يرجح قولا مرجوحا من مصلحة الراجح. فالمرجوح ليس بالمضاد، يعني له دليل، يقول له دليل وله ما يرجحه في بعض الأحوال، وهذا معروف عند أهل العلم. إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما، كيف يكون إثما؟ يعني مفضيا إلى الإثم، بمعنى أن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره وعمل به